بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس 15 في التعليق على سورة العنكبوت، وما زلنا في البداية. ومنذ البداية قطعنا على أنفسنا أن نقف وقفة متأملية مع افتتاحية السورة في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وما زال الحديث متصلا في الدروس الماضية وإلى الآن عن الصدق، والصدق يقترن ذكره كثيرا في كتاب الله بالإيمان: أولئك هم الصادقون، كما في سورة الحجرات، وكما في آية البر: أولئك الذين صدقوا. فالصدق يقترن بالإيمان، أما الإخلاص هو يقترن بالإسلام، فإذا أفرد أحدهما تضمن الآخر ولا بد. لكن الإخلاص هو أن تسلم وجهك وقصدك وعملك وقولك وحالك لله، هو ده الإخلاص. الصدق أن تبذل الجهد كله في استجماع شعب قلبك وفي استجماع جميع طاقاتك في استفراغ الوسع وبذل الجهد لتأتي بالعمل بجميع أجزائه كما أمرك الله به. هذا هو الصدق، القوة، قوة في الشيء. وذلك يقال الصدق هو الجامع لأوصاف الكمال. تعريف سهل: الجامع لأوصاف الكمال، أو الكامل من كل شيء، هذا تعريف للصدق أيضا. فاجتماع أجزاء الشيء المحمودة لأوصاف الكمال فيه يسمى شيء صادق. فإن أردت أن تبالغ في وصف هذا الشيء بكمال اجتماع أجزائه والأجزاء الحسنة المحمودة قلت شيء صدق، وممكن صدق. فإن أردت المبالغة في النهاية والتعبير عن تمكن الوصف من الموصوف أضفت الموصوف إلى صفته، كما في قوله عز وجل: واجعلني لسان صدق، لسان صدق، مقعد صدق، مدخل صدق، مخرج صدق، مبوأ صدق، قدم صدق، إضافة الموصوف إلى الصفة. هذا يدل على تمكن الوصف من الصفة، لأن صدق معناه اجتماع الأجزاء المحمودة الكاملة في الشيء. ولذلك ابن القيم عندما تكلم عن الصدق وعرفه وذكر فيه كلاما كثيرا إنما ذكر هذا الذي ذكرناه. وما اختلط على الناس موضوع الصدق وصرنا في أسوأ حال المسلمين إلا لأنهم ظنوا بجهلهم وبإعراضهم عن طلب العلم، ظنوا أن الصدق يدوب هو الصدق في الكلام في القول يعني، وإنما الصدق في القول هذا هو بداية الصدق، هو أحد أفراد الصدق أو بداية من بدايات الصدق. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالصدق في الكلام في القول على اللسان يعني ده فرد نوع من الصدق أو بداية من بدايات الصدق، وهو مهم جدا لا نقلل من شأنه، ولكن الصدق فوق هذا بكثير. فإننا صدق اللسان ده نوع بس، ولكن الصدق كما قلت في كل شيء. لو قلت هذه الأرض الزراعية أرض صدق فإنك تعني بذلك أنها أرض خصبة، وأنها تربة صالحة للزراعة، وأنها بها الماء، وأنها بها أشعة الشمس، وأنها بها الرياح، وأنه لا موانع، وأن وأن هو ده أرض صدق. هذا هو معنى ما علاقة الأرض بقى بالكلام والحديث والصدق في الحديث. فاختلط معنى الصدق على الناس من هذا الباب. إذا تكلمت عن الصدق ظن الناس أن الحديث عن إيه؟ الصدق في القول. الصدق في القول ده نوع أو بداية الصدق. فلا إله إلا الله، لكن الصدق أمر فوق هذا. ولذلك عندما يتعرض الإنسان للاختبار والابتلاء والشدة والمحنة يظهر صدقه من كذبه. هو قال آمنت والله لن يتركه وشأنه، وإنما بسنته يبتليه. لماذا؟ فلا يعلمن الله معلومه هذا، فلا يرين الله عز وجل، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لأن من آمن بالله وأن الله هو العزيز الجبار المتكبر وآمن كما بينا في آية البر لن يؤثر الطواغيت على الله وعلى ما جاءه من البينات، لن يخشى الناس وتؤدي بهذه الخشية إلى معصية الله، بل الله أحق أن يخشاه فيكون صادقا في الخوف، صادقا في زعمه الإيمان، صادقا في زعمه الصبر، صادقا في زعمه الشكر، وهكذا. فالصدق يدخل في جميع مقامات الإيمان، فهو في الإسلام والإيمان والإحسان. ابن القيم لما ذكر هذا الصدق يقول هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه. مثال: عزيمة صادقة، محبة صادقة، إرادة صادقة، إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء. طبعا صدق العزيمة ده يدفع الإنسان إلى سلوك الصراط المستقيم، وإلى بذل الغالي والنفيس، إلى بذل الدم رخيصا في سبيل سلوك الصراط المستقيم. ده مين بقى؟ ده صادق العزم وصادق النية. وهو ده بقى فهو بنيته الصادق يعني، فهما في الأجر سواء. لو أن لي مالا مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، وهو صادق النية فهو بنيته له مثل أجر الأول، لأنه صادق فعلا، وإنما عجز فليس عنده القدرة، لكن عنده إرادة جازمة وعزيمة صادقة. وده الصدق في العزيمة بداية كل خير فعلا، صدق في العزيمة. الصادق يا أخي، ده حتى في المثل يقولون الجماعة المغنى تقول لك الغاوي بنقص مش عارف بطاقيته ولا إيه كلام. طيب الصادق يبذل كل شيء. أنت صادق آمنت بالواحد عز وجل، آمنت أنه الرزاق وأنه المقيت وأنه الضار النافع وأن وأن وأن، آمنت بعذاب الله، آمنت بجنة الله، آمنت بالحور العين، آمنت بذلك، فكيف تؤثر امرأة في تحمل العذرة والبول والغائطة والحيض والنباس والعرق، كيف تؤثرها على الحور العين وعلى العيش في جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر؟ مقعد صدق يعني مقعد اجتمعت أجزاء الكمال فيه، كل ما تريده من المسكن والمقعد على الكمال فيه، يبقى ده مقعد صدق فعلا. مهما حاولت أن توجد مقعد صدق في الدنيا برضو حاجة فيه نقص، فيه نقص إذا ما هوش مقعد صدق يبقى ناقص، إنما فيه نوع صدق يقول مقعد صادق مثلا إلى حد ما، صادق إلى حد ما، لأن بعده الموت، وإلا لجعلنا ما عليها صعيدا جرد، يبقى صدق إزاي هو في يوم الأمس يدمر؟ ده صدقه ناقص، يبقى فيه نقص جزء من أجزاء الكمال في الشيء. فالصدق كل أجزاء الأجزاء الكاملة المحمودة في الشيء اجتمعت، ده يبقى شيء صادق أو شيء صدق، أو الأعلى في الوصف أن تقول شيء صدق. كما مدخل صدق ومخرج صدق، لن تخرج من بيتك إلا مخرج صدق أو مخرج كذب، لن تدخل المسجد إلا مدخل صدق أو مدخل كذب، لن يعدو أمرك هذين، خلي بالك، لن تدخل السوق إلا مدخل صدق أو مدخل كذب، لن تدخل بيتك إلا مدخل صدق أو مدخل كذب، ما من حركة إلا فيها مدخل ومخرج. الدنيا بوجه عام تدخلها ثم تخرج منها، فمدخلها إما صدق وإما مدخل كذب، ومخرجها إما مخرج صدق وإما مخرج كذب، وهكذا في جميع الحياة. ولذلك الله وعظ رسوله عليه الصلاة والسلام أن يلزم هذا الدعاء، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والقدم الصدق على عرفناها، ولسان الصدق إبراهيم يسأل ربه واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني ثناء حسنا بما قد كان، لأنه صدق بما وقع مني فعلا، وعندئذ تعبد يا رب بطريقتي وبمجهودي هذا، فأحمد عندك أكثر وأكثر. هذا هو ده لسان الصدق فعلا. وفعلا تعلمون ذكر إبراهيم، بل أمر أفضل العالمين وسيد البشر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يبقى لسان واضح، يعني ما معنى يعني الاضطراب في هذا؟ ازاي يعني ما بقاش عارفين قدم صدق يعني ايه ولسان صدق يعني ايه؟ اجتماع الشيء، اللسان ده ما المراد به الكلام؟ ايه الصدق في الكلام مش في الحديث بس؟ قدم الصدق، ما المراد بالقدم؟ العمل الذي يسبقك، ما الذي يطلب له؟ اجتمعت اجزاؤه المحموده كلها، خلاص يبقى ده قدم صدق. وهكذا هذا هو معنى الصدق، ولكن الناس اختلط عليهم الامر لما ظنوا ان الحديث عن الصدق انما هو الحديث الصدق والكذب في الكلام يعني. فلا حول ولا قوه الا بالله، ولا يكون شيئا من هذه الاشياء متصلا بالصدق حتى يكون كما قال ابن القيم ثابتا مستقر، شيء ثابت طبعا، مقعد يدمر او بيت يقع في الزلزال يبقى مقعد صدق ازاي؟ يبقى لابد ان يكون ثابتا مستقرا حقا غير باطل، دائما غير زائل، نافعا غير ضار، كامل العائدة، كائنا بالله بالاستعانة بالله ولله، الغاية فيه لله ليس لحظوظ دنيوية أو للشهوات الدنيوية، يبقى كائنا بالله ولله وبأمر الله، يعني على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الصدق، ده تعريف الصدق لابن القيم طبعا، هو ده اجتماع الأجزاء. أي عمل أي شيء لا يكون صادقا، خصوصا لو وصفته المبالغة شيء صدق، لا يكون كذلك إلا أن يكون بالاستعانة بالله، ويكون الهدف والغاية فيه الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ويكون على أمر الله وشرع الله ومنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا اجتمعت أجزاؤه فعلا، ثم جئت إلى قلبك فكنت صادق العزيمة، فاستجمعت جميع أجزاء الإرادة في قلبك في جميع الشعب فوجهتها لله، إني وجهت وجهي لله، هو ده الصدق، هذا هو الصدق. ثم أخبرت بما في نفسك فعلا بالحق، ثم التزمت به مهما ابتليت ومهما تعرضت للفتن، حتى يعلم الله صدقك، حتى يرى الله منك معلومه عز وجل وفيك معلومه عز وجل. سبحانه وتعالى. ده تعريف الصدق. الصدق في الأحوال، هناك صدق في الأقوال ماشي، بس في صدق في الأعمال والأشياء نفسها، حتى مقعد صدق مثلا. وهناك صدق في الأحوال، أن تكون أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الجهد، أهو ده الصدق في الأحوال. أول درجات الصدق طبعا ده في القلب، أول درجات الصدق في القلب، فأول درجاته صدق القصد، صدق القصد كما كمال العزم وقوة الإرادة، بأن يكون في القلب داعية صادقا بكلام ابن القيم إلى سلوك الصراط المستقيم مهما كانت المشقة. الآن الناس زعموا الصدق فعزموا على سلوك الصراط المستقيم في جزئية أو في يوم من الأيام، فعند أي معارض تفسخت عزائمه هو، لكن هعمل إيه عم؟ ما تقولش حاجة لأنك غير صادق أو لأن صدقك ضعيف مدخول مقشوش. إنما الصدق بقى هو صدق القصد أول حاجة، واخد بالك؟ يعني هو طلب لا يمازجه رياء ولا فتور، ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله عز وجل والاستعداد للقائه إلا بهذا الصدق في القصد، وإلا فلن توفق، وإلا فلن توفق. ولابن القيم أيضا كلام عظيم جدا في هذا إذا اتسع الوقت بإذن الله. هذا الصدق اللي هو صدق القصد والعزيمة والإرادة واللي احنا فاقدينه، إنما عندنا أشياء منه أو أجزاء منه، هذا الصدق يحمل على كل سبب ينال به الوصول إلى الله عز وجل، ويقطع كل سبب يحول بينه وبين الله. هو ده الصدق فعلا، صدق في القصد. مش ممكن أبدا يترك فرصة إلا ويفعلها طالما أنها توصله إلى الله. فرصة يعني يدفع فيها رقبته أو ماله أو أهله أو عرضه. الصادق كده هو ده صدق القصد. فابحث عن أمر نفسك، شوف أنت فين، وهي المسألة إيه. يعني يعني حتى الآية في سورة الأحزاب، ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. يعني المسألة إما صادق وإما منافق، فانظر في أمر نفسك. تقول أنا منافق؟ ها، طب الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، كانوا يخشون النفاق على أنفسهم، فما هو النفاق الذي يخشاه الأصحاب؟ النفاق الأكبر حاشاهم الله، وإنما هو نفاق العمل، يعني أن تعمل جوارحهم أعمالا عظيمة ثم لا تكون هذه الأعمال في القلب على درجة هذه أعمال الجوارح، كالذي يصلي وصلاة شكله خاشع جدا ومع ذلك فقلبه لاهن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر خطير. الناس لماذا لا يبذلون الجهد لكي يفهموا ولكي يستوعبوا ولكي يستفيدوا بفضل الله عز وجل من هذا الذي يقال؟ ما معلومة أعظم من هذا؟ إذا رزقت الصدق، ما هو هيجي بقى، يعني إذا كان أول الدرجات صدق القصد، هيجي الدرجة الثالثة سنعلمها بإذن الله حالا. فالدرجة الأولى صدق القصد، ودي تحمل على أن يبذل الصادق كل سبب يوصله إلى الله عز وجل، وأن يقطع كل سبب يحول بينه وبين الله، فلا يترك فرصة تفوته، وما فاته تداركه. فاتته صلاة الضحى، ولا خلاص بقى أنا هعمل إيه؟ أنا كنت مشغول، عوضها يا أخي بعد الظهر. ما هو ده، هو ده الصادق. وما فاته تداركه. فالصادق يقول ابن القيم هو الذي انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه والاستعداد للقائه. وهو ده دين العبد، الدين كله لله، جميع شعب القلب لله، جميع الإرادات لله، جميع الغايات لله. هو ده، ما هو ده الصادق، انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه والاستعداد للقائه. ومن تكون هذه حاله لا يحتمل سببا يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجهه، ثم لا يقبض به عزمه عن الجد في جميع أحواله، فلا تره إلا جادا وأمره كله جد وجد. الدرجة الثانية من درجات الصدق، لا يحب أن يعيش إلا لله، ودي يعني أمر واضح جدا مع صدق القصد. يبقى عايش يعيش ليه؟ عشان يعمل في الدنيا قصور ويبقى من أصحاب الأموال ويبقى يضرب به المثل، فأنه كان زير نساء أو كان صاحب أموال أو كان صاحب عمارات أو فلل أو سيارات أو سبق في المباريات الكروية أو الأندية أو لا حول ولا قوة إلا بالله الصادق غير هذا. إنه لا يحب أن يعيش إلا لله. وراجع سيرة الصحابة وستعلم لأنهم أولئك الذين صدقوا. لا يحب أن يعيش إلا لله ليشبع من رضا الله ويقوى بعبوديته ويستكثر من الأسباب المقربة إلى الله، لا لعلة دنيوية ولا لشهوة من شهواتها، كما قال عمر رضي الله عنه: لولا ثلاث لما أحببت البقاء. إيه الثلاث الذي من أجلها عمر يحب البقاء؟ أن يركب أجاويل الخيل ليقاتل في سبيل الله، هذه واحدة. أن يقوم من الليل يتعبد الله عز وجل. الثالثة أن يجالس الصالحين العلماء الصالحين ليسمع منهم أطايب الكلام كما يقتطف أو تقتطف أطايب الثمر. الثلاثة دول من أجلها يعيش عمر لأنه يحب الله عز وجل. الدرجة الثالثة في الصدق، الصدق في معرفة الصدق، هو ده المسمى بحال الصدق، لا يكون إلا بعد علم الصدق، إلا بعد علم الصدق. عندما تجد مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزنهما النظر والأذنان تزنيان وزنهما السمع، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني يصدق ذلك؟ يعني العينان نظرتا إلى المرأة فاستحسن الناظر الجمال وجعل يفكر، والأذنان كذلك، واليدان والرجلان، ولكن الفرج في النهاية وقع. إذا كل هذه المقدمات كانت سابقة في الشر يعني. فإذا رفض الفرج بعد ذلك، إذا كل هذه المؤثرات والمقدمات كاذبة، صدقها ضعيف، مجرد كده الضعف البشر العادي، لكنه صادق، أو لكنه عصمه الله عز وجل فكذب فرجه ما حدث من هذه الأعضاء، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. لأن الصدق احنا قلنا في الشيء هو ايه؟ اجتماع الأجزاء المحمودة من هذا الشيء. فهذا أمر واضح حتى يعني إن استطردته في جميع الآيات وجميع الأحاديث التي يذكر فيها الصدق. هذا عمر رضي الله عنه عندما يسأل رجلا يقول له: إني لا أعرفك. كان يقضي يحكم في قضية، قال: إني لا أعرفك وهذا ما يضرك، فأتي بمن يعرفك يشهد لك. فأتى رجل من يشهد له، قال للشاهد: لعلك جاره، تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. لعلك سافرت معه؟ الله. لعلك تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال: لا. لا، أمال أنت تعرفه منين؟ لعلك رأيته يصلي في المسجد؟ قال: لا. قال: اذهب، فإنك لم تعرفه، إنك لا تعرفه. لأن عمر يريد الصدق، فالصدق ده أحوال والتزام بالكلام، مش مجرد رياء أو مظاهر، لا، إنه يريد الحقائق، يريد الحقائق خصوصا في المال. أبو بكر صادق، بل هو الصديق، أتى بكل ماله لأنه يؤمن أن الله هو الرزاق في منتهى البساطة، يؤمن أن الله هو الرزاق، رزاق ذو القوة المتين. خايف من إيه؟ ماذا تركت لعيالك أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. عثمان بن عفان في عهد عمر رضي الله عنهما لما جاء بألف بعير، استخدم ألف بعير في تجارة رابحة له، وجاءت من الشام وكانت في مجاعة أو شبه مجاعة، فخرج التجار يبحثون عن هذه الصفقة، فذهبوا إلى عثمان يشترونها. فقال عثمان: كم تعطونني بالدرهم؟ تكسبوني فيه قد إيه؟ قال: أعطيك بالدرهم درهما. قال: لا، عندي أكثر. طب سبقكم من دفع أكثر؟ طب قال: نعطيك بالدرهم درهمين. قال: لا، سبقكم من دفع أكثر. نعطيك بالدرهم ثلاث. قال: لا، سبقكم من دفع أكثر. ثم قالوا: يا عثمان، ما من تجار غيرنا في المدينة ولم يسبقنا إليك أحد، ماذا تقول؟ قال: إن عندي من دفع، لو دفعتم 10 أمثال الدرهم فهي حلال عليكم. قالوا: لا، لا نستطيع. قال: فإن الله قد دفع في كل درهم 10. فقالوا: بارك الله، بارك الله لك عثمان، هؤلاء صادقون. أوليس هو الذي اشترى بئر رومة للمسلمين ليشرب منها المسلمون مجانا بماله وبتعبه، وكان فرحا جدا؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، صادق. وهذه السيرة معروفة، ولا أجد وقتا يعني الدخول في تفاصيل الصحابة والسير. أنت عليك أن تدرس هذا التاريخ للصحابة العمالقة ولسيرهم. فلا إله إلا الله هو الذي اشترى بئر رومة ثم يبتلى ويفتن في آخر عمره بأن يحرم من الماء وأن يموت ظمآنا، والمصحف على فخذيه ويده تقطع وتسيل دماؤه على هذا المصحف. عثمان بن عفان صادق يقول أنا الذي اشتريتها بمالي لله عز وجل، فكيف أحرم من مائها؟ هل اعترض على الله؟ هل وجد على الله سبيلا؟ حاشاه الله عز وجل، وآتى المال على حبه. أولئك الذين صدقوا هؤلاء صادقون. فذا أثر عمر يبين معنى الصدق. المرأة التي كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق وتصدق، ولكنها كانت تؤذي جارتها أو جيرانها، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هي من أهل النار. أما المرأة التي صلت خمسها وصامت شهرها وتفعل ما استطاعته ببساطة ولا تؤذي أحدا ولا تؤذي جيرانها، وسئل عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبر أنها في الجنة، هذا هو الصدق، لأنها تصلي وصلاتها تأمرها بالخير وتنهاها عن الشر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أكبر الفحشاء والمنكر أذى الجار. فهذه امرأة صادقة، هذا هو الصدق. يعني في كل شيء تستطيع أن تراجع الدين كله في هذه المسائل. فلا إله إلا الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليه. فالناس بين صادق ومنافق. كلام الحسن يقول هذا كلام الإيمان، يعني كلام طلبة العلم كثير في كلام الإيمان وفي مسائل الإيمان وفي الدين بوجه عام، رقائق وذر رقائق، وحقيقته العمل. هي مسألة كلام صدق، يعني الحقيقة صدق اجتماع الأجزاء، يعني حقيقته العمل. فإن لم يكن مع القول عمل فلا شيء، إن لم يكن مع القول عمل فلا شيء. واحد من شيوخ الأزهر رحمه الله رحمة واسعة، ورجل لم يبع دينه بعرض من الدنيا، رجل كفر بالطاغوت وآمن بالله كما هو المفروض على كل مسلم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. رجل اسمه محمد الخضر حسين، هو صاحب المقالة التي سجل لها هنا في سورة العنكبوت إن فصل الدين عن الدولة ليس له علاقة بالإسلام بل هو الكفر، ولن يقبل المسلمون على هذا إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين، في منتهى البساطة والوضوح. هذا الرجل في عهد الثورة لما خرج واحد من أعضاء الثورة يطالب بتسوية المرأة للرجل في الميراث وغيره، لأنه علماني يكفر بالله باليوم الآخر ويكفر برسول الله عليه السلام ويكفر بشرع الله، لما قام يعلن ذلك وكان شيخ الأزهر محمد خضر حسين رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن المسلمين وعن الأزهر خير الجزاء وأمثاله أيضا، قال لآخذ إما أن ترجيع عن هذا فورا وإما أخذت كفني ولبسته وخرجت أستنفر الناس ضدكم. وفعلا فتراجعوا جميعا أمامه وحكم عليه بالإعدام بعد ذلك. فهذا رجل صادق، هو ده الصدق، هو ده الصدق، صدق في جميع الأحوال وفي جميع المقامات. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في حديث ضمام بن ثعلبة هو أفلح إن صدق، هذا الحديث أيضا يعني لنا فيه كلام، لأن الناس يأخذون بعض الأحاديث دون باقي الأحاديث، والصدق أن تأخذ كل الأجزاء ولا لا. كلام النبي عليه السلام كله كاذب، كلام النبي عليه السلام كله حق، والقرآن كله حق. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فصدق أن تأخذ الدين كله، أما الكذب أن تأخذ بعض الأحاديث اللي هي عامة وتترك بعضها، ثم تأتي إلى بعض هذه الأحاديث كما فعلت المرجئة لتفسرها تفسيرا سقيما يليق بجهلك وسوء قصدك. طب خلاص انت بقى كده تعشو عن ذكر الرحمن، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وعندئذ ظهر الإرجاء في الناس، نتيجة لعمومات أو أحاديث هي حق، ولكنه لم يأخذ كل الأحاديث ففهم هذه الأحاديث فهما باطلا بهواه، فصوروا للناس أن الإسلام هو مجرد كلمتين باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأتى الكتاب والسنة بما يدحض ذلك، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. مسألة إما صدق وإما نفاق، فهذا مطلوب. فتعالوا نقف وقفة مع هذا الموضوع لخطورته. تعلمون الحديث أفلح إن صدق، وله روايات كثيرة جدا. هذا الحديث لكي هو يعني في المسند وفي الطبراني عن ابن عباس وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله، والناس يعرفونه، لكن يعني خليك معي الآن. الحديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري: من صلى البردين دخل الجنة. خلاص، واحد صلى وقتين دخل الجنة، طب والأوقات الثلاثة الأخرى؟ أهو ده حديثة، إن أخذته واحدة واحدة لصلي البردين فقط وأنا في الجنة، ما يعنيني الثلاث أوقات البقية ولا صيام رمضان ولا باقي الأجزاء. فلا إله إلا الله، ما هذا الفهم يا عباد الله؟ من صلى الصلاة لوقتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، في حديث عبادة بن الصام. طب صلى الصلاة لوقتها ثم فعل جميع الموبقات، أو ترك الصيام والزكاة والحج مع القدرة، أو والى في الطواغيت وعاد في الطواغيت، لم يوالي في الله ولم يعادي في الله، يبقى الموقف بتاعه ده إيه؟ الله. والحديث الآخر: صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم. ده الطبراني في الكبير بنحوه. هذا كما يقول ابن رجب من باب ذكر المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. لك مصلحة كبيرة جدا في الإسكندرية تتطلب مقتضيات كثيرات، فأنا أقول لك لو سافرت الإسكندرية خلصت المسألة. ما الذي أريده بذلك؟ ممكن تسافر اثنان، وإنما أريد ذكر المقتضي الهام الذي لو يعني أذكره على أنه يستلزم شروطا أخرى، استجماع شروط أخرى وانتفاء جميع الموانع. دي طريقة موجودة في الكتاب والسنة. يبقى من صلى البردين ده مقتضي، ده مقتضي من دون المقتضيات، لكن ما يبقاش الثمرة إلا باجتماع جميع المقتضيات وانتفاء الموانع. فده من باب ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. هو ده الفهم، فهم العلماء هذه الأحاديث. سأل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله عن أي شيء في حديث يعني أفلح إن صدق، سأل عن الأعمال ولم يسأل عن المحرمات، فأخبره عليه الصلاة والسلام عنها ولم يخبره عن المحرمات. ثم اجتناب الكبائر شرط لتكفير، أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، وهذا موضوع معلوم. طيب يعني لما يقول لا يدخل الجنة قاطع، طيب اجمع بين الحديثين، ها هو ده الصدق بقى، أن تأخذ جميع الأجزاء. يعني الأول من صلى البردين دخل الجنة، حط جنبه الحديث الثاني لا يدخل الجنة إيه قاطع، ده أنت صليت البردين والخمس وصمت الشهر وفعلت وفعلت، ده أنت 100% بقى مع أبي بكر بقى. طيب الحديث يقول لا يدخل الجنة قاطع، يبقى لابد أن تأخذ الأحاديث كلها. لا تقول جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وفي شرط الحديث الآخر ما لم يعق والديه. فلا إله إلا الله. فيا إخوتاه، هذا الموضوع هام جدا أن نعيه، لأن المرجئة وكثيرا من الذين ضلوا بهذا الفهم. مثلا في حديث بشير بن الخصاصية عشان تتعرف على الصدق، قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في المسند يعني، لأبايعه فشرط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن محمد عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة وأن أوتي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، إثم دون الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال، مش هيبايعوا بقى، ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت يا رسول الله أنا أبايعك. فبايعه عليهن كلهن. فلا إله إلا الله، هذا أمر واضح جدا. فلا نأخذ الصدق أن تأخذ كلام النبوة كله، أن تأخذ الكتاب كله، مش تأتي إلى حديث في عمومات مثل أو في قضية لا تعرفها وتستدل به على ما تريد لتبطل به باقي القرآن والسنة، هذا من الكذب ويدل على النفاق والكذب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الصحيحين واللفظ البخاري عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله عليه السلام ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة، فقال الصلاة الخمس إلا أن تطوع شيء، قال فأخبرني بما فرض الله عليه من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيء، قال فأخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره الرسول عليه السلام بشرائع الإسلام. انظر إلى هذه العبارة، بشرائع الإسلام. فقال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عليه شيئا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. تخيل الرجل إيه، علمه رسالة شرائع الإسلام وقال مش حزيد في الفرائض ومش هنقص حاجة من الفرائض ولا حزيد عليه، اللي حرمته لا يحمتنع، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عليه شيئا. قال أفلح إن صدق، ومراد عربي أنه لا يزيد شيئا من التطوع يعني. هذا طبعا هذه الرواية من الممكن أن يأخذها رجل ولا ينتبه إلى شرائع الإسلام ويدندن بها بين الناس وفي المذياع والتلفاز. وتعلمون نفاق المنافقين، وتعلمون عثرات وسقطات علماء السوء، وتعلمون مخازيهم عندما يدندنون بمثل هذه مستغلين جهل الناس وإعراض الناس عن الدين، يعني مستغلين للجهل وسوء القصد يستغلون مثل من قال لا إله دخل الجنة وحديث البطاقة ثم يثبت بها ويعربد بها، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما هو يدجل على الناس. لماذا؟ فلو أخذ بالروايات لاستبان كذبه. فانظر إلى مثل هذه الأحاديث التي ذكرت عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مثل هذا الرجل، وهي كثيرة جدا، كثيرة ومتضافرة، كلها تبين أنه علمه الحلال والحرام، وأن الرجل التزم بالحلال وبالحرام، وأنه التزم بشرائع الإسلام، غير أنه لا يتطوع. فإن صدق، يعني صدق أهو ده بقى مش هيفهم الكلام اللي فهم الصدق، لكي تعرف خطورة ما أقوله لك. أفلح إن صدق، يعني أفلح إن صدق، الصدق هو اجتماع الأجزاء المحمودة من الشيء. فلو استجمع فعلا هذه الأعمال بصدق العزم وبصدق العلم وبصدق الحال وفعل ذلك، لن يمر عليه وقت طويل إلا وتطوع والتزم بكل شيء وبذل كل شيء رخيصا لله عز وجل. فعلا أفلح إن صدق، أو الله إن صدق في هذه الأعمال، لأن الله إذا فرض علينا شيء فهو يكفينا، هو ده الإيمان الواجب، بل هو الإيمان الحق. لو فعلت ما فرض الله فقط وانتهيت عن جميع المحرمات التي حرمها الله ورسوله في المسألة دي، أديت ما عليك، هذا هو الإيمان الحق والإيمان الواجب، وهذا يكفيك عند الله. لكن إذا فعلت ذلك تغذى قلبك ورزقت الحياة الطيبة، وعندئذ لن يهدأ لك بال في طريق السفر إلى الله عز وجل. هو ده المسألة، أفلح إن صدق، لأنه الرجل قال لي حامل ربنا فرضه وانتهى عن اللي حرمه، طب ما هو ده الإيمان الواجب، ما هو ده الإيمان الحق. بس مش هيقف على كده، لأنه لو أدم عليه فعلا وامتنع عما حرم عليه، هذا قلبه يزكو، قد أفلح من زكاها، خذ بالأموال بصدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلا إله إلا الله، هذا هو الصدق. فلو رجعت إلى روايات الحديث فإنك تجد العجب والله، هناك شروط مثلا في أحاديث لا إله إلا الله وموانع، في الصحيح من عباد من الصامت من شهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له أن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. أو يعني مش بس كلمة لا إله إلا الله، لا لازم الأجزاء دي. واللي عارف أن الجنة حق وأن النار حق ينام أو يسرق كذاب، وذلك لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أي نعم لا يكفر بذلك لكن يبقى مسلم بس، خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام أصغر بكثير من دائرة الإيمان. فهذا ليه؟ هو ده الصدق، ما هو ده الصدق. فهذه الأحاديث اللي ما تتكلم عن الصادقين أفلح إن صدق. وفي حديث عتبان بن مالك أيضا في الصحيحين إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. طبعا يبتغي بها، شوف الشرط، يبتغي بها وجه الله. طبعا الكل يزعم ذلك والكل كذاب إلا ما رحم الله. في الزمان بقى المآطرة اللي احنا فيه ده بأهله طبعا، ولك أنا صادق من القلب، لو كنت صادقا لفعلت وفعلت وفعلت بشرط بقى أو ببيان معاني التي بيناها في الصدق. الحديث يقول يبتغي بها وجه الله، لأن أنت صادق في القصد والعزيمة، أنت وجهت وجهك لله، أنت أسلمت وجهك لله، أنت أقمت وجهك لله. ما هو ده، ما هو ده يبتغي بها وجه الله. الله اللي يقول كده يبقى هو إيه؟ يبقى المسألة خلصت، يبقى فعلا صادق، يبتغي بها وجه الله. طب انتهت، يبقى كل هذه الحديث إنما هي محمولة على الصدق فيها. هذا هو الأمر. في سورة آل عمران اقرأ كده أو راجع الآيات، بدايته الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب لا يستحق أن يعبد إلا هو، الله يعني الإله، الإله الإله مين؟ هذه لا إله إلا هو. ليه؟ عشان هو الحي القيوم، كمال الحياة، كمال القيومية دي معناها كمال جميع الكمالات لله والصفات لله عز وجل. يبقى الحي القيوم معناها كده تتضمن وتستلزم جميع أسماء الله وكمالاته. يبقى من أجل أسماء الصفات هو الذي يستحق الحب المطلق، من أجل أسماء الصفات هو الذي يستحق الرعب والخوف والخضوع المطلق. أهو الإله، أهو ده الإله عز وجل. في الآية السادسة هو الذي يصوركم بالأرحام كيف شاء. بعد أن قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عليم بالانتقام، يعني ذكر قسم الجزاء من ربوبية الله البعث، يعني قال هو الذي يصوركم، أدي القدر الكوني من الربوبية، في الأرحام كيف شاء. ثم قال لا إله إلا هو. ليه لا إله إلا هو؟ عشان الجزء الأول من الربوبية المعلوم لدى الجميع. إيه هو؟ يصوركم بالأرحام كيف يشاء. سبحان الله العظيم، من نصف خلية من الأم ونصف خلية من الأب، انظر كيف تكونت وصارت نطفة أمشاجا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هل من معارض لهذا؟ هل من جاحد لهذا؟ الكل يقر بهذا. من الذي خلقكم؟ الله. طب هو الجزء بقى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو، ده عشان جزء من ربيع قدر الكون. العزيز الحكيم تاني أسماء الصفات. يبقى لماذا لا يستحق العبادة إلا هو؟ عشان أسماء الصفات الحي القيوم تستلزم الجميع، أو هنا العزيز الحكيم، وعشان الربوبية أسماء الصفات الربوبية أو الأجزاء الربوبية القادر الكوني هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء. طيب آخر الأجزاء هي إيه؟ هو الجزاء، الحساب والبعث والجزاء. طب تاني الأجزاء اللي مذكورة في أول السورة، تنزيل القرآن والتوراة والإنجيل والكتب المنزلة وإرسال الرسل، هو ده القسم التشريع. إذا ذكر الله جميع أصناف التوحيد في بداية سورة آل عمران، ثم ذكر تفاصيل من التفاصيل، ثم قال اللي تتعلق بذلك، ثم قال في الآية 18 شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شاهد الله شهادته بإخباره في القرآن، مش عرفنا القرآن كلام الله، إذا الشهادة لا تقوم إلا بالمعجزات القرآنية، بالبينات الدالات على أن القرآن كلام الله، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فهذه الأدلة على أن القرآن كلامه والقرآن فيه الشهادة دي، إذن هذه شهادة من الله عز وجل. نوع آخر مع الشهادة، أحكم كل شيء وأتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا الإتقان شهادة من الله على أنه عليم وعلى أنه حكيم وعلى أنه على كل شيء قدير. ومن ثم كيف يترك الظالم ليتساوى مع المظلوم؟ كيف يترك القاتل ليتساوى مع المقتول؟ كيف يخلقنا عبثا بغير أمر ولا نهي؟ كيف لا نرجع إليه بغير حساب ولا جزاء؟ حاشا لله، شهد الله أن الكلام ده ما ينفعش، ولا يستحق أن يخضع على الخضوع المطلق إلا هو، ولا يستحق أن يحب الحب المطلق إلا هو. هذه الشهادة في القرآن كما بينا. ثم بهذه المخلوقات تنظر إلى أي مخلوق تجد فيه شهادة الله عز وجل أنه وحده هو الذي خلق هذا، وحده هو الذي يستحق أن يعبد، ثم شهادة أخرى بالآيات البينات في صدور العلماء الصادقين الراسخين في العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ثم بشهادة من أعظم الشهادات ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه شهادة من الله عز وجل اللي هي الفطرة، فطرة القلوب على أي شيء، على أن الكمالات كلها لله، وعلى أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، وأن لقاء الله حتمي وضرورة فطرية عقلية، لا إله إلا الله سبحان الله، ولا بد من إرسال الرسل، هو ده الفطرة. لذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كل هذه شهادات من الله. خلاص اتفقنا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملك شاهد، وأول علم شاهد، ثم الربوبية مرة ثانية قائما بالقسط. عارف لما رجلك بتتخبط في الترابيزة، أهو ده من قيام الله بالقسط والله العظيم. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، جبروت واقتدار، ومع ذلك وجعل لله شركاء، قائما بالقسط، شهد الله بهذا. هل الله يشهد وأنت تصمت؟ أن تقول بأعلى قولك لا إله إلا هو وأنا أيضا أشهد لله، ثم فذكرها الله عشان يريحك أنت، لا تنام ولا تعرف تبقى مصيبة، ربنا بيشهد أنت تتفرج. شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو نفس الآية العزيز الحكيم. طيب ده كلام حلو، تعالى للصدق بقى. بعدها بقى يتبع بأن ذكر شيئا من أهل الكتاب وما الذي قاله عنهم، عشان يبين الكذب بقى والصدق. فقال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. هذا الصدق بقى والكذب اللي اتكلمنا عنه في الدروس الطويلة خصوصا عن كتب فتنة الفتن. خلي بالك، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. أنت صادق في زعمك الآن بالله وبرسول الله وبهذا القرآن، ثم تتولى عن التحاكم إليه؟ ده انت مجرم يا اخي، اجرام شديد قوي. فلا وربك لا يؤمنون، هذا انتفاء الايمان فعلا حقا، حتى يحكموك يا محمد عليه الصلاه والسلام فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا لانفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الكلام، هذا هو الصدق، هو كلام كل لا اله الا الله، وحد الله لا اله الا الله، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يا سلام، ومحمد بخير. طب يعني شرحت لك التوحيد في آل عمران، هي اللي شرحت، وبعدين قدم الدليل بقى. طب ايه لا اله الا الله؟ طب ذكرنا الاسباب، الربوبيه والاسماء والصفات، الربوبيه باقسامها الثلاثه والاسماء والصفات، طب ايه بقى لا اله الا الله؟ انت صادق ان انت قلت لا اله الا الله، هل انت صادق؟ بين لنا بقى. فتاتي الايه واقرا سوره ال عمران الربعين الاولين، يعني ستجد العجب. الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. والايات طبعا الى اخرها، ادي اول دليل التحاكم، وبعد ذلك بثلاث ايات تقريبا او اربعه يقول بعد ما قال قل اللهم مالك الملك، ويذكر ربوبيته وملكه وعزته عز وجل، وانه الذي يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، وان ثم قال بعدها اللي امن بذلك ان الله له الملك وحده لا شريك له، وان هو اللي بيعز هو اللي بيذل، اللي امن بذلك وصادق لا يمكن ان يوالي الكافرين من دون المؤمنين. وذلك الايه وراها على طول، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هو زعم أنه مسلم لا إله إلا الله وصلى وصام وأخرج أموالا، لكنه إيه جه في الولاء والبراء وقع. نقول له روح اجري بقى، روح العب، ما انتش نافع، لأن الآية تقول فليس من الله في شيء. هي المسألة مزاعم، أين الصدق؟ هذا هو القرآن، ده القرآن. فبغير فهمك لدروس الصدق هذه يصعب جدا أن تفهم كتاب الله وأن تفهم النصوص وأن تفهم كلام العلماء في مثل هذا. فلما قال يبتغي بها وجه الله، إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، بس الشرط يبتغي بها إيه؟ وجه الله. طب صحيح مسلم عن أبي هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بما عبد غير شاك فيحجب عن الجهل، يعني غير شاك، هذا شرط. والآية في سورة الحجرات ثم لم يرتابوا وبعدها أولئك هم الصادقون. شفت العلاقة في الصدق. وفي حديث أبي هريرة أيضا وفي صحيح مسلم، من لقيت أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أبشره بالجنة، مش شرط. أهو ده صدق العزيمة وصدق الإرادة وصدق العلم، مستيقنا بها قلبه. وهذا من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، ده عند مسلم، من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يبقى شوف الشروط: صادقا من قلبه، خالصا من قلبه، مستيقنا بها ايه؟ قلبه. فلا إله إلا الله هذا أمر عجب أيها الناس. فلما تيجي تقول أفلح إن صدق، قلت لك خذ جميع الأحاديث وجميع الروايات. ولذلك في بعض الرواية مثلا في المسند أو الطبراني في الكبير عن ابن عباس أن ضمامة بن ثعلبة وافد على النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له الصلاة الخمس والصيام والزكاة والحج وشرائع الإسلام كلها. فلما فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن صدق دخل الجنة. بقى العلماء السوري ايه يدندنون حول الروايات اللي بتتكلم عن الصلاة والصيام وبس. الشعائر يعني، طب الشرائع راحت فين يا كذب يا خونة يا من تخونون أنفسكم قبل أن تخونوا دينكم وأماناتكم وأهليكم؟ فين يعني؟ طب فين هذه الأحاديث؟ أين هذه الأحاديث؟ اجمع كل الروايات اللي جاءت الحديث. فالكلام يطول في هذا، والصدق هو العمدة. فلا إله إلا الله، الصدق فعلا يدخل جميع مقامات الإيمان فعلا، وارتباط عجيب. لو تكلمنا مثلا عن التوكل، مثلا يعني عن التوكل، ايه هو الصدق في التوكل؟ طبعا ذكرنا شيئا منه قبل ذلك، لكني استدل بقصة سريعة على وجه السرعة. روى البخاري في كتاب النقط اول حديث واحمد ان رجلا من بني اسرائيل، كلام النبي عليه الصلاه والسلام، رجل سال النبي اسرائيل، سال بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء اشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا. قال له طيب. قال فاتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا. بس كانوا صادقين. مش تروح انت لواحد انه تقول له ايه كفى بالله الله وكيل، هو كذاب ما بيصليش سباب دين، يقول لك الله وكيل. خلي بالك، لا ده كان راجل صادق بقى في التوكل. ان رجل من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء واشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا. كان صادقا في هذا، وسترون البيان. قال فاتني بالكفيل، قال لا، قال كفى بالله وكفيلا. قال صدقت. الرجل تفرس فيه ويقول كفى بالله كفى بالله، ونظر اليه قال له صدقت، فدفعها اليه 1000 دينار الى اجل مسمى، وخرج في البحر يقضي فقضى حاجته اللي هو اللي استلف. ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليها للأجل الذي أجله، يدي الفلوس لصاحب الفلوس لأن الله هو الكفيل والله هو الشهيد. فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زج موضعها لحمها ورتقها يعني لا يدخل إليها الماء، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم، شوف الثقة بالله عز وجل والتوكل وصدق التوكل، قال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلان 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. يعني أنت الضامن توصل لي بقى الدين ده، فرضي به، هو رضي بك يا رب، شوف التوسل لله عز وجل، فرضي بك. وإني جاهدت بذلت جهدي، وده الصدق بذل الجهد. أمال إيه؟ مش واحد يقول لك الله يا عم الوسطات وقفت هعمل ايه انا موت نفسي ولا ايه؟ ما هو اصلا كذاب، هو الصادق هيتصرف ويطلع ويروح مهما تكبد من مشقه. الصادق كده استفراغ الوسط بذل الجهد. واني جئت ان اجد مركبا ابعث، مش بركه يا جامع، ابعث اليه الذي له فلم اجده، واني استودعتك، هكذا يقول الله عز وجل، فرمى بها الى البحر حتى ولدت فيه، ثم انصرف. هو على ثقه كامله في الله عز وجل، لكن لا يعلم ولا يضمن بقى هل الله سيستجيب له بهذه الكافية ام سيبتليه بفقد هذه الخشبة عشان يشوف ان التوكل بتاعه مغشوش ولا لا، هو لا يعلم. طب ذنب التاني ايه؟ مالوش ذنب، فهو بس بيبقى عديه دلوقتي للاجل وفي نيات ان هيروح له بعدين يديله 1000 التانية اذا كانت دي ما وصلتش. انظر الى صدق الرجل، هكذا كان الصادقون. وإن استودعتكها يا رب، فرمى بها إلى البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينتظر لعله يجد مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، الرجل بقى اللي هو صاحب الفلوس، قال أخذ الخشب دي أولى عليه والدفة فأخذها لأهلي حطبا. فلما نشرها كل ذلك بإرادة من؟ إرادة الله. فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قادم الذي كان أسلفه لقى مركب بعدين فأتى بالألف دينار ثانية. قال والله يا شيخ ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك، ما معرفتش وده بحر، لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، اعذرني في التأخير. قال الرجل كنت قد بعثت علي شيئا؟ كنت تعطي لي حاجة؟ انما الرجل صادق عايز يقول له اه والله بعثت بس هعمل ايه بقى؟ يقول له خلاص خلاص طب ماشي شكينا وسمع لك زي دلوقتي الآن أناس متبلحون. إنما ده صادق. فالرجل سأل المملوك قد بعثت إلي شيئا؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. أنا أقول لك ده أول مركب أهو هبعث لك أسكت يعني لم ينك ولم يثبت. فقال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة. فانصرف بالألف دينار راشدا. النبي عليه السلام يبين لنا صدق التوكل على الله. رجل صادق، صادق يعني يؤدي ما عليه. الأجل جاء وحان الأجل والرجل هو صادق يريد أن يؤدي ما عليه، فماذا يفعل؟ ذهب يبحث عن مركب واستفرغ وسعه وبذل جهده فلم يجد، فاحتال في هذه الخشبة. ثم لا يضمن لأنه لا يلزم الله بشيء، فالله لا يسأل عما يفعل هم يسألون، والرجل لا ذنب له بهذا. أراد أن يبتليه أو أن يفتنه، فما ذنب الرجل صاحب الدين، صاحب الدين في هذا. ولذلك خرج وكانت القصة لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي قوله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وابن كثير أيضا تجد كلاما عجيبا في هذا لما ذكر شيئا من قصة عوف بن مالك الأشجعي. وأسر المشركون ابنه فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه الفاقة وقال يا رسول الله إن العدو أسر ابني وجزعت أمه فما تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبر، وآمرك وإياها أن تستكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل هو وامرأته، فبينا هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه 100 من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها، فنزلت الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، الصدق في التوبة أيضا نذكر شيئا عنه الآن. صدق في التوبة روى البخاري ومسلم، ده من حديث أبي سعيد، كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 وتعرفون القصة، هذا أظن عن ذكرها بالكامل. هذا الرجل كان صادقا في توبته، في تركه للظلم، وفي عزمه على عدم العود، وفي فعل الصالحات. فلما أتمت 99% ذهب إلى رجل عالم فلم يؤيسه من رحمة الله عز وجل، قال أن هذه القرية فيها أهل معصية وأهل ذنوب فهجرها واذهب إلى هذه القرية الفلانية فإنها أو إن فيها أهل صلاح وبر وتقوى. وفعل الرجل، ترك وطنه كما فعل صهيب الرومي وكما فعل أصحاب، ترك هاجر فعلا، خلاص هو صادق النية، سبحان الله العظيم. فمات في الطريق فاقتسم فيه ملائكة رحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله لهم ملكا في صورة رجل ونصحهم أن يقدموا المسافة بين القريتين وأن يكون طبقا لأقربهما. فأوحى الله إلى الأرض الصالحة أن تقربي وإلى الأرض الفاسدة بآلهة يعني أن تباعدي، فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فأخذته ملائكة الرحمة. لماذا؟ لأنه صادق في التوبة. ماعز ابن مالك الأسلمي، وهناك طبعا ذكرنا قصة تبوك، غزوة تبوك وتوبة كعب بن مالك والثلاثة الذين كلفوا، وذكرنا شيئا من هذا. فانظر إلى ماعز ابن مالك الأسلمي لما أمره زال ابن نعيم رضي الله عنه أجمعين أن يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يطهره، إني زنيت فطهرني، فظل الرسول عليه السلام يردده ويردده ويردده إلى أن أقر كل الإقرارات على نفسه بأنه قد زنى، فأمر الرسول برجمه عليه الصلاة والسلام. فلما ضربه الصحابي ولما حاول أن يفر ولما حس مس الموت، المهم أنه تم فيه أمر الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم عليه ومدحه وقال أنه تاب توبة لو وزعت على صحي مكس لكفتهم، أو لو على أهل المدينة لكفتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا المرأة الغامدية التي كانت سبق لها الزواج وجاءت النبي عليه السلام إني زنيت فطهرني، أقمت حد الحد الله فأقمه علي، لا والرسول سمي رددها، قالت ترددني كما رددت معيزا يا رسول الله إني حبلى من الزنا، وفعلا قال قد حبلى من الزنا اذهبي حتى ضعيه، فوضعته ثم جاءت به اذهبي حتى تفطميه، فذهبت ففطمته وجاءت برجل وجاءت بكسرة من الخبز في يد الولد، لأنها صادقة في التوبة، هي تريد أن تتوب إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا روح كده يعني بينك وبين الله لا يستطيع أن يوم إلى إقامة حد، لكن لسه الأول لغاية لما طلع في ضرورة هنا، يعني لعلها ألا ترجع وأن تتوب فيغفر الله لها سبحانه وتعالى. لا هي امرأة صادقة فظلت، هذا هو الصدق فعلا. ولذلك يعني لما ضربت وطار الدم من جبهتها قال بعضهم أو يلعنها، فقال ويل ويح ماذا تقول، مهلا يا فلان، إنها لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فده الصدق في التوبة، الصدق في التوبة، كما رأينا الصدق في التوكل. وهناك علامات تدل على الصدق في الخوف، والصدق في الرجاء، والصدق في جميع مقامات الإيمان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كما يقول تعالى والذي جاء بالصدق هو القرآن والسنة وصدق به، يعني وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني جاء بالصدق وفعله ونفذه، يعني جاء بالحق واقتنع به وأداه تماما أمامكم. هذه الأسوة الحسنة، هؤلاء هم الأنبياء ومن قام مقامهم، أنه فعل وهو صادق، لم يأتي بالصدق فقط بل أتى به ونفذه وعمل به وباع فيه نفسه وماله لله، هو ذا الصدق. وذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، جاء بالحق. أما طلبة العلم الآن يتعلم من الآيات والأحاديث ويأخذ من العلوم ويأتي ليعلمها الناس، لكنه للأسف الشديد لا يلتزم. إذا أتيت إلى المعاملة وجدته على النقيض من ذلك، فهو جاء بالصدق جاء بالعلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، لكنه لم يأتي بالتصديق، لم يصدق به على الوجه اللائق، فقد يحسب مع المنافقين. وذي جاء بالصدق وصدق به هو أول الناس التزاما بما يقول، ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، والأدلة على ذلك كثيرة، كل ذا يدل على الصدق حتى في الدعوة إلى الله عز وجل، الصدق في الدعوة إلى الله، وهي كثيرة والأمثلة كثيرة، ولا أستطيع أن أقوم بحصر هذه الأمثلة على وجه الكمال والذكر. مثلا في الحديث من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يمار كأكثر الناس الآن عشان يعمل البطل ويشار له ويألف كتب بقى ويأكل عيش، من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم، أدخله الله جهنم. ده الحديث أبي هريرة صحيح الجامع رقم 6158. انظر إلى الخطر، هذا خطر والله العظيم. وأيضا يعني هذا الحديث حديث أسامة بن زيد ده صحيح الجامع 8022، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقول يا فلان ما أصابك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، لا إله إلا الله. فده من الصدق في طلب العلم، ومن الصدق في الإتيان بالصدق بالعلم بقال الله قال رسوله قال الصحابة. الصدق أن تلتزم به قبل الناس، كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، لا إله إلا الله. فهذا صدق في العلم وصدق في طلب العلم وفي أداء العلم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون. أذكر لك شيئين كمثالين على الصدق. هذا سعد بن الربيع في غزوة أحد، بعث النبي عليه السلام زيد بن ثابت يطلب سعد بن الربيع الأنصاري، يقول له كيف تجدك؟ فوجده وجد به 70 ضربة بالطعن وضربة ورمية بسيف. قال أجد ريح الجنة ببساطة. النبي عليه السلام اطمئن على سعد بن الربيع، قال له كيف تجدك؟ قال قل له أخبره أني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته. صادقون، لا ينشغل امرأتي ولا بأبنائه، وإنما انشغلوا بمن؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه امرأة من بني دينار أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا إليها قالت ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا زوجها ولا أخوها ولا أبوها، ما فعل رسول الله؟ قالوا خيرا يا أم فلان، وكان آفلا ومر معهم، خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أروني وريهوني حتى أنظر إليه، فأشير إليها حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، لأن صغيرة ويتكلم عن أبيها وأخيها وزوجها نعو إليها. امرأة صادقة، امرأة صادقة، هذا هو الصدق يا عباد الله. ثم إذا تكلمنا أو اختصرنا الكلام في الحديث عن العمالقة فلا نستطيع أن نختصره عن من؟ عن أمين هذه الأمة، ألا وهو أبو عبيدة ابن الجراح، عامر بن عبد الله بن الجراح. هذا البطل، هذا الرجل الذي يجهل قدره كثير من الناس نظر للأعرابي عن العلم، طلب العلم. روى البخاري من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وروى البخاري أيضا من حديث حذيفة لما قال صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لما طلب منه رجلا يعلمهم الدين، طلب رجلا أمينا حق أمين، ما هو نجران بقى كانوا من النصارى، هم تعبانين قوي بقى من الكذب والنفاق والغش والبضاعه على قرشين والبضاعه على اكله والبضاعه على امراه ولا ما فيش صدق، فتعبانين قوي، فقال بعت لنا واحد امين بقى المعروف يعني، يعني ده حالهم. فقال لهم عليه السلام لا ابعثن يعني عليكم يعني امينا حق امين، قال لهم لا ابعثن، لما طلبوا امين حق امين قال لا ابعثن يعني عليكم، وبعدين يعني امينا حق امين. فأشرف أصحابه، كل واحد يا سهل لو كنت أنا إنما أصيب الحق أمين صحيح أنا عديت، فأشرف أصحابه كله خايف لما يكونش أمين. إنما إحنا في الزمان ده إحنا أمين مين يا عم؟ ده إحنا أمناء 100 100. شوف أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه، هو الذي كثرت ثنيته في الدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو يخلع حلقتي المغفر من وجنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى كسرت ثنيته، فظل يعني تحسن ثغره، تحسن فمه، تحسن منظره، وكان يفخر بهذا ويضحك ليظهر ثنيتيه ويشرف بأن ثنيتيه قد كسرتا في إخراج حلقات المغفر من وجنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. روى الطبراني في الكبير وأيضا روى ابن المبارك في الزهد من حديث الحارث بن عمارة قال أخذ بيد معاذ بن جبل فأرسله إلى أبي عبادة الجراح يعني، فسأله كيف هو وقد طعن طاعون عمواس، طاعون يعني، وكان أبو عبيدة قائدا هناك على الجن، وقد طعن فأراه أبو عبيدة طعنة خرجت في كفه فتكاثر شأنها في نفس الحال، هذا أمير الأمة ده أصيب الطاعون وفرق منها حين رآها، فأقسم أبو عبيدة بالله أنه ما يحب أن له مكانها حمرا نعم، ما يحب أن له مكانها حمرا نعم. وفي رواية أخرى لهذه الواقعة نظر لها قال إنها ليست بشيء ما تخافش، فقال فلعل الله أن يبارك فيها، يبارك فيها تقدر وتخلص عليه يعني، لأن الطاعون شهادة. يا الله، كان عمر يحبه حبا جما بحب الرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لما ذهب إلى أبي عبيدة قاله اذهب بي إلى بيتك أنا ماذا أقول له يا أمير المؤمنين؟ يعني ماذا تريد؟ يعني تريد أن تعصر عينيك علي؟ يعني عايز تشوف حالي يعني وأنت عارف كويس أنا بعمل إيه؟ فلا تريد إلا هذا؟ وفعلا انطلق به. فلم يجد في بيته إلا الترس والسيف لا إله إلا الله. وده الأمير أمين الأمة، والأمير هناك على الشام، وأمير الجند، ويقاتل في ميدان الوغى بطلا مغوارا، ومع ذلك صار أمين يا الله. ويقال هو الذي قتل أباه في بدر، يقال هو الذي قتل أباه في بدر لله عز وجل في الولاء والبراء. فهو ما يحب أن له مكان حمرا، نعم لأحسن حاجة عنده مد شهادة. كتب عمر إلى أبي عبيدة في الطاعون، خايف جدا على أبي عبيدة بالذات أمين الأمة، بل يعني أبو بكر اختاره واختار عمر لما أراد أن يستخلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، فقال أقدم لكم عمر أو أبا عبيدة، يا إما عمر الخطاب وإما أبو عبيدة بن الجراح. فانظر انظر إلى عملقة أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح وإلى قدري عند أبي بكر. فلا إله إلا الله. فعمر طبعا يحب جدا أبا عبيدة، فكتب له وهو في الطاعون طاعون عمواس: إنه قد عرضت لي حاجة ولا غنى بي عنك فيها، يعني أنا عايزك يا أبا عبيدة، فعجل. هو أمير المؤمنين وده المفروض يسمعه، فعجل إلي. فلما قرأ الكتاب، ده الكلام ده كله من السير، فلما قرأ الكتاب سير عالم النبلاء، فلما قرأ الكتاب قال: عرفت حاجة أمير المؤمنين، عارف وعايز إيه. إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق، وهتقدم يعني هتوفر عمر يعني ولا هتزود له عمر اخر انه يريد، شوف الامين الامه، انه يريد ان يستبقي من ليس بباق. فكتب: اني قد عرفت حاجتك، كتب الى عمر: اني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك، لانه امير المؤمنين، فاني في جند من اجناد المسلمين لا ارغب بنفسي عنهم. فلما قام قرأ عمر الكتاب بكى، فقيل له: مات ابو عبيده؟ قال: لا وكأن قد مات السنة 18 باتفاق في طاعون عنواس. هكذا هؤلاء هم الصادقون، هؤلاء هم الصادقون يا عباد الله، هؤلاء هم الصادقون. ولقد طار الحديث وأطلت، ولكن للكلام بقية، كنت أريد أن أنتهي اليوم من مسألة الصدق هذه، لكن لعل الله عز وجل يريد أن تستقر هذه المعاني في نفوس الناس بكثرة ذكر السير، سير العمالقة. شوف الرجل حاطيط الزيات لما واجه الحجاج وكان يسب بني أمية ويقول: فعلوا كذا وفعلوا كذا، ويذكر معاصيهم وذنوبهم مع أنهم أبطال وعمالقة إذا قيسوا بالنسبة لأي للآخرين كما نحن الآن، ولكنه كانت هناك عندهم أشياء، فجعل يسبهم. فذهب الحجاج إليه، ذهب الحجاج فقال له: أقلت كذا؟ قال: نعم. أنت حاطط الزيات؟ قال: نعم. سل ما شئت، فإن لله علي، أو إني عاهدت الله، انظر إلى الصدق في العهد ده، إني عاهدت الله إن سئلت لأصدقن، وإن ابتليت لأصبرن، وإن عوفيت لأشكرن. هو عاهد الله على هذا. ثم سأله فقال له: من أنا؟ قال: أنت عدو من أعداء الله، أنت كذا وكذا وكذا. قال: فما قولك في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ قال: إنما أنت خطيئة من خطاياه. فكيف به هو؟ كان سنه كم سنة؟ حاطط الزيادة 18 سنة. هقول بقى حصلنا الهباب، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله العظيم. سنه 18 سنة بفعل هذا؟ فأمر الحجاج وكان طاغية جبارا شديدا واختلفوا فيه. المهم أمر بأعواد القصب فشققت ثم رصت عليه عاريا على جلده مباشرة، ثم شدت بالحبال الشديدة، ثم سحبت عودا عودا فجعلت تقطع جلده قطعة 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 قطعة، وهو لا يظهر الجزع إلا قليلا، ولا يظهر ضعفا ولا يشتكي، لأنه عاهد الله: لئن سئلت لأصدقن وصدق، ولئن ابتليت لأصبرن وصبر، ولئن عوفيت لأشكرن. فلما أخبروا الحجاج بأنه في رمقه الأخير وبأنه في احتضاره الآن، قال اتركوه وألقوا به في السوق أمام الناس ليكون عبرة. فمر عليه الناس وهو في هذه الحال فقال رجل كبير تريد شيئا يا حطيط؟ فقال ما أريد شيئا من دنياكم هذه ولا أرغب بشيء فيها إلا في شربة ماء. وفي هذه الظروف الصعبة بعد أن سالت دماؤه إلا في شربة ماء فسقاه شربة الماء فمات من وقته. هذا الرجل صدق ما عاهد الله عليه. هؤلاء هم الصادقون عباد الله، هؤلاء هم الصادقون عباد الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله نختم موضوع الصدق بإذن الله في الدرس المقبل حتى يستوعب الناس هذه المادة، وحتى يراجع كل منا نفسه، يا ترى هو من الصادقين ولا من الثانية المنافقين؟ مستلزم يكون نفاق العقيدة، نفاق العمل. من يضمن لك النجاة إن كنت عند الله من المنافقي العمل والنفاق الأصغر؟ فإما صادق وإما منافق. إذن عليك بالصدق. ما هو الصدق؟ شرحناه وبيناه بالمرة، هتفهم آيات كثيرة جدا في كتاب الله اللي فيها الصدق. لسان صدق، قدم صدق، مقعد صدق، مخرج صدق، مدخل صدق، مبوأ صدق. أولئك الذين صدقوا أولئك هم الصادقون. اللي جاء بصدق وصدق به، إن كنتم صادقين. كل ده ممكن تفهمه بعد أن استمعت إلى هذه الدروس. فمنك يا رب وحدك التوفيق والهدى، خصوصا عندما نتكلم عن البغض في الله. دي بقى عايزة ايه؟ اهتمام خاص في الدرس المقبل ان شاء الله. البغض في الله، البغض في الله، البغض في الله. وستنكشف الحقائق بإذن الله عز وجل. تبغض لله ولا تبغض لماذا؟ تبغض لأي شيء يا عبد الله؟ ولتعلمن من كلام القلب أن أكثر الناس كاذبون، إنما يبغضون ولا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها. إذا سلبت عنهم أشياء من دنياهم، أما إذا استهزئ بالله وآياته ورسوله، أما إذا طعنت أمهات المؤمنين، أما إذا طعن الأصحاب، أما إذا غيرت شرائع الملك، أما إذا اعتدي على دين الله، أما إذا صد عن سبيل الله وفعل كل شيء من شأنه الصد عن دين الله، فلا يغضب الناس ولا يبغض الناس. لا تلاقي غضب ولا ثورة إلا على قرشين راحوا منه، أو واحد اعتدى على البهوية بتاعته. ومع ذلك علامة الصلاة السجود والمسبحة والعمرة ولا إله إلا الله حمد رسوله، وممكن يطلق لحية أيضا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المسألة خطر والأمر جلل عظيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق. عباد الله، لا ينصرفن أحدكم بعد الصلاة إن شاء الله إلا وقد وضع في هذه الصناديق شيئا. هي اسمها الصدقة، هي اسمها الصدقة. تسمها الصدقة ليه؟ عشان تصدق. والصدقة برهان. بس النبي عليه الصلاة والسلام شرحها فقال والصدقة برهان، برهان على أنك مؤمن، على أنك صادق. مش وآت المال على حب وطلع الفلوس لله خلاص. تريد أن يتغذى قلبك، أهدي وابل بالنسبة للفقير وأطل بالنسبة للغني، إلا أن يسعى مالا كثيرا. فدي الصدقة. ما نقص لهم من صدقة، هكذا أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم اجعلهن تقيات نقيات طاهرات عابدات تائبات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم يا رحمن، لقد علمنا أنك استجبت لدعاء الموحدين لإخوانهم في الشيشان يا رب العالمين، غير أننا نطمع في المزيد يا الله. اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم وتول أمرهم. اللهم تول أمرهم، اللهم تول أطفالهم، اللهم تول نساءهم، اللهم تول شيوخهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، عفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم أعطهم أكتاف أعدائهم، اللهم أعطهم أكتاف أعدائهم. اللهم مكن لهم من الضرب والطعن في عدوهم، اللهم مكن لهم من الثأر من عدوك وعدوهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، عفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم منزل الكتاب، منزل مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الروس وزلزلهم. اللهم شتت رميهم بعيدا عن إخواننا، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم أوقف الدماء في عروق أئمتهم. اللهم أسمعنا ذلا أكثر من بوتن الكلب ومن أعوانه أجمعين. اللهم أسمعنا ذل هذا الشعب الخنازير. اللهم عليك من فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم بطشك الشديد، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوم نحس مستمر. اللهم عليك من فإنهم لا يعجزونك، وعليك بمن حال بين المسلمين وبين عون إخوانهم بالمال والنفس وبكل شيء. اللهم عليك بمن بان تبرأ منهم ووالى الكفار فحجب المسلمين عن عون إخوانهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم عليك بطواغيت الأرض. في ذل هذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، في ذل شرعك أن يحكم، في ذل شرعك أن يحكم، في ذل شرعك أن يسود. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، ارزقنا التحاكم إلى رسولك، ارزقنا التحاكم إلى رسولك بالتسليم الكامل بغير حرج ولا منازعة، ارزقنا دولة التوحيد. اللهم عليك بهؤلاء المجرمين، اللهم اجعل الدولة الموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين، اجعل الدولة الموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في كوسوفا، اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في ليبيريا، نستغيث بك لإخواننا في تركستان الشرقية الغربية، نستغيث بك لإخواننا في الشيشان وطاجكستان وأذربيجان وداغستان وأنغوشيا وفي كل مكان. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا هؤلاء. اللهم لا تأذن بهدم الأقصى ونحن شهود، اللهم لا تأذن بهدم الأقصى ونحن شهود. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بإخوة القردة والخنازير. اللهم مكن لنا حاكما يحكمنا بما أنزلت ويقودنا للجهاد في سبيلك والذود عن أرضك وعن مقدساتك يا الله. آمنا بأن الأرض أرضك، وبأن السماء سماءك، وبأن القدرة قدرتك، وبأن العزة عزتك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. آمنا بأنك الله الملك القدوس السلام. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، وفتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام، إذا بتحرير الأقصى الأسير، وقدس لنا شهادة في سبيلك يا الله. اللهم لا تختم لنا إلا بشهادة في سبيلك، وارزقنا الثبات والنصر يا الله. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم عليك بالكافرين، سلط بعضهم على بعض، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. ربنا لا تشمت بنا الأعداء، ومتعنا ببيوتك العامرة التي يذكر فيها اسمك وتعلى فيها كلمتك بإذنك. اللهم لا تعدم بالصد عن سبيلك في بيوتك العامرة، اجعلها دائما للموحدين، وأخذ المنافقين، وأخذ الظالمين والفسقة والطواغيت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم ليغفر الله لكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.